وهذه دعوة أخرى من زينب هادي للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا ليوم الأحد 22 من كانون الأول عام 2002. فأهلا ومرحبا. بعد هذا الاستعراض لمنهاجنا تستمعون سيداتي وسادتي إلى إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى ومن أهم محاور ملف اليوم. خبراء غربيون يتوقعون أن تشن الولايات المتحدة حربها ضد العراق خلال شهر شباط المقبل، والبحرية الملكية البريطانية تستعد لأكبر عملية إنزال برمائي لاحتلال مدينة البصرة في إطار مشاركة بريطانيا في الحرب المحتملة ضد العراق. وتقرير لصحيفة أمريكية بارزة يتحدث عن وجود عناصر تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في شمال العراق. الكويت تطالب قمة الدوحة باتخاذ موقف من رسالة الرئيس العراقي الأخيرة. ومناورات عسكرية لقوات التحالف تعتبر الأكبر من حرب عاصفة الصحراء تبدأ اليوم في الكويت. استراليا لم تتخذ بعد قرارا بشأن مشاركتها في الحرب المحتملة ضد العراق، وإسرائيل تكثف استعداداتها للحرب. بعد الملف تتابعون جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. إعداد وتقديم ناظم ياسين مع زينب هادي. اليوم هو موعدكم مع خضير الشايع من خلال البرنامج الغنائي المنوع من الأجواء العراقية في حلقة معادة انتظروها في بداية الساعة الخامسة. مستمعين الكرام، خلال الساعة ذاتها سيعرض لكم أكرم أيوب لتقرير يتناول الاستعدادات العسكرية الأمريكية للحرب في شمال العراق واستعدادات البحرية البريطانية للإنزال في جنوب العراق. سيداتي وسادتي، سنعيد في هذه الفترة لقاء أجراه يوم أمس أحمد الركابي عبر برنامجه موزايد مع عمار الشابندر المختص بعلم الاجتماع حول إعادة إصلاح نظام الحكم المحلي في محافظات العراق بعد تغيير النظام في بغداد. وفي جولتنا اليوم أعزائنا سنتابع فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعين الكرام، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا لكم تحياتي وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أكد ناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول ستكون جاهزة للتحرك إلى منطقة الخليج مع نهاية كانون الثانية المقبل إذا ما أصبح هذا التحرك ضروريا. وكالة أسوشيتد بريس نسبت إلى الناطق نفسه أن هذه الجهوزية لا تعني أن باريس قررت التهيؤ للمشاركة في الحرب ضد العراق. من ناحية ثانية، قال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال ريتشارد مايرز إن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لتدريب عراقيين في الخارج بغية تأهيلهم للعمل في الجيش العراقي في المستقبل. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مايرز أن لدى الوزارة خططا في هذا الخصوص، لكن التدريبات الفعلية لم تبدأ حتى الآن. أفاد مستشار الرئيس العراقي عامر السعدي بأن أكاذيب واشنطن ولندن انكشفت بعد أن لم يعثر المفتشون الدوليون على أي سلاح للدمار الشامل في العراق بعد 24 يوما من عمليات التفتيش. في سياق ذاتها، أكد السعدي أن بغداد مستعدة للرد على أي سؤال أو استفسار تثيره الولايات المتحدة وبريطانيا في خصوص إقرار العراق بقدراته في المجالات النووية والكيميائية والبيولوجية والصواريخ. من جهة أخرى، أنهى المفتشون اليوم تفتيش 6 مواقع عراقية بينها مركز البحوث الفضائية وشركة البطان ذات العلاقة بتصنيع الصواريخ والمجمع العسكري في التاجي، إضافة إلى موقع الكندي في أبو غريب. في سياق المتصل نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أمريكي أن السلطات الأمريكية سلمت المفتشين معلومات استخباراتية عن مواقع يشتبه في أن العراق يخزن فيها معدات ومواد وأسلحة للدمار الشامل. أما في العراق فقد أعلنت السلطات العراقية أنها شرعت في اتخاذ الاستعدادات للاحتفال بالعيد 66 لميلاد الرئيس العراقي. دان مجلس التعاون الخليجي التهديدات التي يواجهها صدام حسين إلى الكويت، لكن المجلس لم يتطرق في بيانه الختامي الصادر عن قمة الدوحة إلى الاستعدادات العسكرية الجارية في المنطقة لشن حرب ضد العراق. على صعيد كويتي عراقي آخر، قللت السلطات الكويتية من شأن قيام العراق بتسليم تحف ولوحات فنية ومقتنيات إلى السلطات الكويتية في إطار قراره إعادة الممتلكات الكويتية المنهوبة في فترة الاحتلال العراقي. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن المسؤول في الخارجية الكويتية عبد الحميد العوضي أن بغداد تعيد الأشياء غير المهمة، لكنها تحتفظ بما هو ثمين كالأسرى الكويتيين المحتجزين في العراق. نقلت وكالة رويترز عن المرشد الجديد لحركة الإخوان المسلمين في مصر مأمون الهضيبي أن الحرب ضد العراق ستعزز من فرص نمو التطرف في الشرق الأوسط، لأن التطرف لا يمكن أن يولد سوى التطرف بحسب مأمون الهضيبي. رجح رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم أن يقع الهجوم العسكري الأمريكي المرتقب ضد العراق في منتصف شباط المقبل. وكالة فرانس بريس نقلت عن الحكيم أن العراق أقرب حاليا إلى الحرب مما كان عليه قبل بضعة أسابيع. ذكرت وكالة فرانس بريس إن أنقرة اقتربت من اتخاذ قرار نهائي في شأن مشاركتها في الحرب الأمريكية ضد العراق. وقالت الوكالة إن السفير الأمريكي لدى تركيا حظ أنقرة على التجاوب مع الطلبات الأمريكية، مؤكدا أن أنقرة ستتوصل في قريب عاجل إلى قرار نهائي في خصوص العراق. من جهة أخرى، شهدت العاصمة التركية تظاهرة شارك فيها نحو 3000 يساري للتنديد بالحرب ضد العراق، وردد خلالها المتظاهرون أن الأتراك ليسوا جنودا تحت الطلب الأمريكي في الحرب ضد العراق. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم عرضا للشأن العراقي كما ورد في صحف ووكالات أنباء عالمية أو تابعه مراسلو الإذاعة في مواقع الأحداث.
ملف اليوم يتضمن محاور وقضايا عدة من أبرزها: خبراء غربيون يتوقعون أن تشن الولايات المتحدة حربها ضد العراق خلال شهر شباط المقبل.
البحرية الملكية البريطانية تستعد لأكبر عملية إنزال برمائي لاحتلال مدينة البصرة في إطار مشاركة بريطانيا في الحرب المحتملة ضد العراق.
تقرير لصحيفة أمريكية بارزة يتحدث عن وجود عناصر تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في شمال العراق ضمن الاستعداد لعمل عسكري أمريكي.
روسيا تعلن أنها لن تشارك في أي عمل عسكري ضد العراق، وترى أن الحرب تضر بالمصالح الروسية.
الكويت تطالب قمة الدوحة باتخاذ موقف من رسالة الرئيس العراقي الأخيرة التي وجهها إلى الشعب الكويتي، ومناورات عسكرية لقوات التحالف تعتبر الأكبر منذ حرب عاصفة الصحراء. تبدأ هذه المناورات اليوم في الكويت.
فرق التفتيش عن الأسلحة العراقية زارت اليوم مركزا لبحوث الفضاء قرب بغداد ومراكز عراقية أخرى متخصصة في صناعة الصواريخ.
الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان يؤكد في تقريره السنوي أن الرئيس صدام حسين يمارس التطهير العرقي منذ توليه السلطة. هذا ويشارك معنا في ملف اليوم مراسل الإذاعة في الكويت والقاهرة واسطنبول.
أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء في تقرير لها من واشنطن أنه يتوقع أن تنتظر الولايات المتحدة حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل لتعلن موقفها النهائي بشأن الحرب المحتملة ضد العراق، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري في منطقة الخليج.
الوكالة لفتت أيضا إلى أن رئيس فريق المفتشين الدوليين هانز بليكس سيرفع في 27 من الشهر المقبل تقريره النهائي حول الإقرار العراقي بشأن برامجه التسلحية. وتوقعت الوكالة أيضا أنه في حال اتخاذ واشنطن قرارا بشن الحرب ضد العراق فإن تنفيذه سيتم بسرعة، ولم تستبعد أن تبدأ الولايات المتحدة اعتبارا من الشهر المقبل بشن سلسلة من الغارات الجوية للاستفادة من عنصر المفاجأة التكتيكي مستقبلا.
وتنقل فرانس بريس عن تشارلز بينا من معهد كاتو للأبحاث أن العدل العكسي للحرب المحتملة ضد العراق قد بدأ عندما اتهمت واشنطن بغداد في 7 من الشهر الجاري بارتكاب انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الأخير. وتنقل الوكالة أيضا عن مايكل فيكرز المحلل في مركز التقييم الاستراتيجي قوله إن شهر شباط سيكون موعدا مثاليا لشن الحرب، وذلك لسببين: يتعلق الأول بالظروف المناخية الملائمة، بينما يرتبط الثاني بإمكانية أن يصدر مجلس الأمن قرارا بالموافقة على الحرب، وحينها تحصل واشنطن على الدعم السياسي واللوجستي المطلوبين من حلفائها الأساسيين.
تشارلز بينا يشير أيضا إلى أن الهجوم البري ستسبقه على أي حال حملة غارات جوية بذخائر بالغة الدقة كما حصل خلال حرب الخليج وفي أفغانستان أيضا العام الماضي. وفي هذا السياق نقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في المنطقة ب50,000 جندي وبعتاد إضافي مطلع كانون الثاني المقبل، ليصل عدد قواتها في المنطقة إلى 115,000 عسكري.
على صعيد ذي الصلة، ذكرت صحيفة الساندي تيليغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم أن البحرية الملكية البريطانية تستعد للقيام بأكبر عملية إنزال برمائي منذ 20 عاما، وذلك في إطار مشاركتها إلى جانب القوات الأمريكية في الحرب المتوقعة ضد العراق. وقالت الصحيفة إن ما لا يقل عن 40,000 جندي بريطاني بينهم أكثر من 5,000 من البحرية الملكية سيشاركون في الحرب ضد العراق إلى جانب الأمريكيين.
ساندي تيليغراف أوضحت أيضا أن لواء من البحرية البريطانية سينضم بشكل كامل إلى القوات الأمريكية للسيطرة على ميناء البصرة الاستراتيجي في جنوب العراق. وأشارت أيضا إلى أن هذا اللواء كان في طليعة القوات البريطانية التي خاضت الحرب في جزر الفوكلاند عام 1982.
في السياق ذاته، أعلن رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الجنرال ريتشارد مايرز يوم أمس أن القوات الأمريكية مستعدة على الفور لشن أي عملية عسكرية يطلب تنفيذها ضد العراق. وقال مايرز أمام الصحفيين في قاعدة باغرام الجوية قرب كابول إنه من الواضح أننا ملتزمون بقضية العراق وإننا مستعدون للوفاء بتعهداتنا والتزاماتنا في أي وقت كان.
هذا وقد أفاد مراسلنا في الكويت سعد المحمد أن مايرز يصل اليوم إلى الكويت في الوقت الذي تبدأ فيه قوات التحالف أكبر مناورة عسكرية تشهدها البلاد منذ عاصفة الصحراء. التفاصيل تأتيكم من الكويت.
انطلقت في صحراء الأدير شمال الكويت أضخم مناورات عسكرية حاشدة اعتبرت الأكبر بعد حرب عاصفة الصحراء عام 91 تجري على أرض كويتية. وتشترك في هذه المناورات والتي ستكون بمثابة التمرين الختامي لمناورات ربيع الصحراء والتي انطلقت في أوائل أكتوبر الماضي قوات كويتية وبريطانية وألمانية وتشيكية، وذلك بإشراف الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأمريكية والذي وصل الكويت قادما من أفغانستان. وتجري هذه المناورات بالذخيرة الحية على مساحة 400 كيلومتر مربع قبالة الحدود العراقية في منطقة الأديرة، والتي تشكل جزءا من المناطق الذي أغلقتها السلطات هنا في الكويت قبل شهرين، وتشكل ما نسبتها 35% من مساحة البلاد الإجمالية. وستستخدم في هذه المناورات منظومة المدرعات المطورة بصحبة طائرات الأباتشي الهجومية والتي يتواجد منها 24 طائرة في الكويت، إضافة إلى استخدام وسائل الاتصال والمراقبة والإسناد والتحكم. وستكون قاعدة فيرجينيا والتي أنشئت قبل فترة شمال الكويت بمثابة غرفة التحكم لهذه المناورات. وكانت شركة المشاة الأمريكية الثالثة قد أنهت يوم أمس تدريبا تسخيني على بعد 15 كيلو من الحدود العراقية قبل انطلاق هذه المناورات الكبيرة. وشارك في هذه المناورات 4000 عسكري أمريكي تم خلاله الاستعانة بمئات المدرعات والدبابات والآليات العسكرية الأخرى، مع إطلاق العشرات من الصواريخ والقذائف المدفعية على مواقع وهمية. وبعد انتهاء التمرين قال قائد الفرقة الميجر باف: إننا مستعدون لخوض الصراع الحربي ومجهزون بأفضل التجهيزات العسكرية على مستوى العالم. ونوه الميجر باف: استخدمنا منظومة جديدة من المدرعات ستساعدنا على التحرك المستمر دون الحاجة إلى التوقف، ومن خلال هذه المنظومة الجديدة نستطيع مراقبة جميع الأوضاع في الساحة والسيطرة عليها. وبينما تتزامن المناورات العسكرية التي انطلقت في الكويت مع توافد المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، فإن محللين عسكريين كويتيين يرون أن التحركات العسكرية والزيارات الرسمية التي بدأها وزير الدفاع الألماني بيتر شتوك قبل أسبوع ووزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل ألوماري قبل يومين ووصول ريتشارد مير تدل على أن حربا وشيكة أصبحت على الأبواب، وإن هذه الزيارات ستكون بمثابة النظرة الأخيرة من هؤلاء المسؤولين كل لقواته بغض النظر عن عطلات أعياد الميلاد التي أصبحت الذريعة الجاهزة لأي مسؤول عند سؤاله عن سبب تواجده في الكويت هذه الأيام. بإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر اليوم أن عناصر من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعمل منذ أسابيع في شمال العراق، وهي على اتصال دائم مع مسؤولين أكراد تمهيدا لشن هجوم عسكري أمريكي محتمل ضد العراق.
وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر كردية وغربية أنه لا توجد لحد الآن أي قوة عسكرية أمريكية في منطقة كردستان العراق. صحيفة نيويورك تايمز أضافت أيضا أن فرق المخابرات الأمريكية تعمل في المنطقة منذ حوالي شهرين مع الفصيلين الكرديين الرئيسين اللذين يسيطران على شمال العراق، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
كما أشارت الصحيفة إلى أن السكان الأكراد اعتادوا على رؤية عناصر CIA الذين يرافقهم في تحركاتهم حراس أكراد مسلحون، موضحة أن هؤلاء الأمريكيين يدرسون المواقع التي يمكن إقامة قواعد عسكرية فيها ويقومون باختيار مرشدين ومترجمين سيكلفون بمرافقة القوات الأمريكية في حال اجتياح العراق.
على صعيد ذي صلة أفاد مراسلنا في اسطنبول أن الخارجية التركية أعلنت أن الزعيمين الكرديين مسعود برزاني وجلال طلباني سيصلان إلى تركيا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في الحكومة التركية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا جان لطفي.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية بأن زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني وزعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني سيزوران أنقرة خلال الأسبوع القادم لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك في وزارة الخارجية. وأوضح المصدر إن الزعيمين الكرديين سيلتقيان برئيس الوزراء التركي عبد الله جول ووزير الخارجية التركي يشار ياقش ومستشار الخارجية التركية أوغور زيال، مشيرا إلى أن الزعيمين الكرديين سوف يجرون مباحثات مع مسؤولين عسكريين أتراك في وزارة الدفاع التركية حول التنسيق والتعاون بين تركيا وأكراد العراق في سبيل تحديد موقف الطرفين تجاه القضايا الإقليمية في المنطقة. وأكد المصدر إن هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني وصالح برهم مسؤول حزب الاتحاد الوطني تقدموا بطلب لمناقشة المشاكل المتعلقة بالمنطقة ضمن هيئات عمل مشتركة خلال زيارتهم لأنقرة. وشدد المصدر على أن الزعيمين الكرديين سيعملان على شرح وجهة نظر الأكراد العراقيين موقفهم من التطورات الأخيرة في المنطقة. للناحية الثانية، اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري دانيس بايكال رئيس الوزراء التركي عبد الله جول وزعيم الحزب رجب طيب أردوغان بإخفاء معلومات عن الرأي العام الشعبي التركي وعدم تزويد المجلس بأي معلومات عن مطالب الأمريكية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت من الحكومة التركية اتخاذ قرارها النهائي والعاجل في مطالبها بما يتعلق بمطالب واشنطن في موضوع العراق. وشدد بايكال على معارضته قيام مركز قيادة عسكرية حربية أمريكية في تركيا وأنه يعارض فتح أمريكا جبهة شمالية من تركيا إلا بعد أن يقدم ضمانات للحكومة التركية لتعويضها عن خسائرها. وأكد بايكال على أن أردوغان قد علم بموعد الضربة العسكرية من خلال الرسالة التي سلمها السفير الأمريكي بيرسون مساء يوم الجمعة في ساعة متأخرة من الليل طالبا من أردوغان أن يبحث مع رئيس الحكومة مباشرة الملف العراقي ويرد بأسرع وقت على المطالب الأمريكية حول نشر القوات الأمريكية في أراضيها. وأكد بايكال على أنه سوف يجتمع بجول غدا حول إفشاء معلومات للصحف حول الموضوع وأن البرلمان التركي سوف يصوت يوم الأربعاء القادم لنشر وعدم نشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية. وأكد بايكال أن تركيا مستعدة لبحث تفاصيل الطلب الأمريكي الأول في حالة تقديم أمريكا ضمانات وتعهدات لتركيا، مؤشيرا إلى أن البرلمان التركي سيقرر ذلك في الأيام القادمة. في خضون ذلك يواصل السياسي العراقي البارز الدكتور أحمد شلبي مباحثاته مع المسؤولين الأتراك حول الملف العراقي. وعلى صعيد سلة بالموضوع قال رئيس الوزراء التركي عبد الله جول بأن تركيا سوف ترد في الأسبوع القادم أو في أقرب فرصة ممكنة وبشكل رسمي على المطالب الأمريكية حول استخدام المطارات والممانئ ونشر القوات الأمريكية في أراضيها. جاء ذلك عقب لقاء مع السفير الأمريكي في أنقرة، وقد حضر الاجتماع مسؤولون من وزارة الخارجية التركية ومستشار وزارة الخارجية التركية أوغور زيال. من ناحية ثانية، نفى وزير الخارجية التركية يشار ياقش عن صحة التقارير التي تتحدث عن أن الحكومة البريطانية قد طلبت رسميا من الحكومة التركية تخصيص بعض قواعدها الجوية ومراسيئها ونشر قواتها في الأراضي التركية، مؤكدا على أن الحكومة البريطانية لم تتقدم بأي طلب رسمي، ومشيرا إلى أن صلاحية اتخاذ قرار الحرب وتخصيص القواعد العسكرية هو ليس أمر سياسي وأنما موضوع عسكري، ولذلك فأن صلاحية تخصيص القواعد هو قرار سيصدر من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعينا الكرام بث فقرات الملف العراقي. في موسكو أعلن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن شن أي حملة عسكرية على العراق ستكون ضد المصالح القومية الروسية. وقال إيفانوف في حديث بثه التلفزيون الروسي إن بلاده لا تعتزم المشاركة في مثل هذه الحملة حتى إذا شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا بحجة عدم التزام العراق بعمليات التفتيش الدولية. وأضاف الوزير الروسي أن أهم الأمور هو التحقق من عدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، مؤكدا أن كل الأهداف الأخرى ستكون ضد مصالح روسيا.
وفي سياق آخر، صرح مصدر عسكري إسرائيلي أن بلاده كثفت في الأيام الأخيرة استعداداتها لمواجهة احتمال شن حرب ضد العراق في الأسابيع المقبلة. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الإذاعة الإسرائيلية العامة أن أجهزة الدفاع المدني وسلاح الجو تلقيا تعليمات بالاستعداد حتى منتصف الشهر المقبل، مع الإشارة إلى احتمال شن حرب ضد العراق في وقت أقصاه نهاية شهر شباط المقبل.
صرح وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا بشأن مشاركتها في حرب محتملة ضد العراق. وقال داونر للصحفيين في ختام زيارة لنيوزيلندا إنه ما زال ممكنا تجنب الحرب مع العراق، وأن الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتعامل بها الرئيس صدام حسين مع مسألة نزع الأسلحة.
وفي باكستان، دعا رئيس الوزراء ظفر الله خان جمالي دعا الباكستانيين إلى التفكير مليا قبل إبداء تعاطفهم مع العراق. جاء ذلك ردا على دعوة الحركات الإسلامية المتشددة في باكستان إلى إعلان الإضراب العام في البلاد الشهر المقبل دعما للموقف العراقي.
أفادت وكالات الأنباء أنه من المقرر أن تختتم القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي أعمالها اليوم وسط مخاوف من اندلاع حرب محتملة ضد العراق.
على صعيد ذي صلة، أكد مصدر مسؤول في الوفد الكويتي المشارك في القمة الخليجية أن بلاده قدمت مذكرة طالبت فيها القمة باتخاذ موقف موحد من رسالة الرئيس صدام حسين الأخيرة إلى الشعب الكويتي. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد المحمد.
اختتمت في قطر قبل قليل أعمال القمة الخليجية 23 ببيان يدين خطاب الرئيس العراقي صدام حسين إلى الشعب في الكويت، ويؤكد موقفا خليجيا موحدا من الخطاب المخيب للأمال، ويعتبر ما جاء فيه استفزازا وتهديدا للكويت والدول المجاورة، ويرى أن الخطاب لا يعكس ما يوحي بحسن النيات ولا يدعو إلى التهدئة. بل ذهب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إلى القول في الجلسة المغلقة أمس إن صدام أعان من يريدون إيذاءه على نفسه وأحرج من يسعون إلى مساعدته وعونه. وكرر البيان الختامي للقمة الموقف المعروف من التضامن مع الكويت وإطلاق الأسرى وإعادة الممتلكات، وتضمن فقرات ترحب بقبول العراق بالقرار 1441 وتحث العراق والمفتشين الدوليين على التعاون الكامل لإنجاح المهمة. عن بيان المؤتمر يقول المحلل السياسي الكويتي وليد أبو رباع:
يعني البيان الختامي للقمة الخليجية في الدوحة اللي تم بحثها قبل قليل، البيان الختامي مالها أمانة يعني ينسجم مع القرارات الدولية، وبنفس الوقت أدان إدانة يعني واضحة وصريحة للخطاب الرئيس النظام العراقي فيما يخص دولة الكويت، ووصفه بوصفه الحظيري الافتراءات والكذب وخلافه، واعتبره تدخل في شؤون داخلية واعتداء أو تهجم على دول الخليج ودول دولة الكويت. أما فيما يخص يعني بالنسبة حق القرار 1441 أسلحة دمار الشمال وخلافه والتصعيد بالظروف المحيطة الموجودة في المنطقة الآن، والذي يعني أمانة قاعد تتضح عجلتها بصورة واضحة ومتسارعة نحو يعني عجلة الحرب، فبين وطلب من 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 النظام العراقي أن يتعاون مع مفتشين وأن لا يختلق أزمات، وأن يعني يعرف عواقب هذه المواقف إن أبداها فيما يخالف القرار الأمم المتحدة. كذلك يعني أعتقد إن دائم ختامي شدد على بناء المواطنة في دول مجلس التعاون، وشدد على وأعلن إعلان عن اتحاد الجمركي 5% موحد وهلم جرى. أما فيما يخص يعني لم يتكلم، أنا أعتقد يعني كان غير واضح فيما يخص أن هناك يعني مشكلة ستحدث سواء بين العراق النظام العراقي أو بين الأمم المتحدة إذا هناك ضربة، يعني لم يشر من بعيد أو قريب إلى حدوث ضربة في الوقت الحاضر، ولكن شدد على التزام العراق بقرارات مجلس الأمن القرار الأخير الخاص بإصلاح الدمار الشامل.
وشدد البيان على دور الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومعارضة أي انفراد دولة بتغيير أي نظام حسب مصالحها وأهوائها، ورفض أي سياسات أو محاولات تستهدف تقسيم العراق والمساس بسيادة وسلامة العراق. كما شددت دول الخليج على أن تغيير النظام في العراق وتغيير الحكم فيه شأن داخلي يخص الشعب العراقي وحده. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
على صعيد ذي صلة، أفاد مراسلنا في القاهرة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أكد أن القمة العربية ستعقد في وقتها المحدد، وأنه قد تم رفض الاقتراح الذي تقدمت به قطر بتقديم موعد عقد القمة العربية بهدف بحث تطورات الأزمة العراقية. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب تناول هذا التطور في حوار مع مدير تحرير صحيفة روز اليوسف كرم جبر.
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن القمة العربية سوف تعقد في موعدها المحدد في المنامة عاصمة البحرين في آذار من العام المقبل. وبهذا الإعلان يبدو أن الحديث حول تقديم موعد انعقاد القمة العربية العادية لبحث التطورات في الأزمة العراقية قد انتهى وحسم بعدم انعقاد هذه القمة في غير موعدها. ويفسر المراقبون هنا في العاصمة المصرية أن هذا التأكيد والحسم على انعقاد القمة في موعدها يعني بالضرورة أن العرب رفضوا انعقاد أو تقديم موعد انعقاد القمة العربية لدعم الرئيس العراقي صدام حسين. حول هذا الموضوع التقينا والأستاذ كرم جبر مدير تحرير مجلة روز اليوسف المصرية، والذي علق على هذا الإعلان بقوله:
سيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية له تصريحات الحقيقة قال فيها أن الموقف في المنطقة في غاية الخطورة، الأوضاع سيئة وحافلة بالاحتمالات السلبية. يمكن هذه الرؤية بتنعكس على التجهيزات اللي بتجري الآن لعقد القمة العربية في مارس القادم. المعروف أن القمة دي معاد انعقادها دوري، فمن الصعب تأجيلها أو تقديم هذا الموعد. أسباب أخرى بتحول دون تقديم معاد القمة العربية، أهمها يمكن الخلافات الكبيرة اللي ظهرت خلال اجتماعات قمة دول مجلس التعاون. لا يصح أن تنعقد قمة عربية أو يعني نبكر بانعقاد قمة عربية وهذه الخلافات وصلت إلى هذا الحد، لدرجة أن الدول الخليجية ترفض أو كما تقول ترفض أن تذهب لتأييد صدام حسين أو لتقديم الدعم والتأييد للرئيس العراقي. هذا الجرح اعتقد انه هيتحكم في مسار القمة العربية، رغم ان يعني معركة قديمة عملية غزو الكويت مرت عليها سنوات طويلة، لكن ما زالت اثارها موجودة حتى الان. الموقف ايضا اكثر سوءا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ما فيش تقدم في الاوضاع. مسألة العراق تقدمت على اجندة الاهتمامات الامريكية والدولية، واصبحت القضية الفلسطينية متأخرة جدا على اجندة الاهتمامات. الموقف صعب، والموقف انا اؤيد الامين العام اللي بيقول ان الموقف فعلا في غاية الخطورة، واعتقد ان هذه الاوضاع السلبية هتنعكس على القمة العربية حين انعقادها في مارس القادم.
وحول ما إذا كان خطاب صدام حسين الأخير إلى الكويت هو سبب أو أحد أسباب التوتر في الأزمة الحالية بالنسبة لانعقاد القمة العربية المبكر، يقول كرم جبر معلقا على ذلك:
الحقيقة لو كان اعتذار الرئيس صدام حسين حقيقي دون مناورة أو مراوغة، كان الإخوة الكويتيين وأيضا دول الخليج كانوا استقبلوه بشكل إيجابي أكثر مما حدث. ولكن الخطاب في الوقت اللي بيعتذر فيه بيهاجم الدول الخليجية بزعم أنها على أراضيها قواعد أمريكية، فهنا هل هو الاعتذار من أجل الاعتذار أم لدق السين داخل هذه الدول؟ الرئيس العراقي أنا رأيي أنه لم تكن نوايا صادقة في خطاب الاعتذار، ولذلك كانت مؤشرات استقباله مؤشرات سلبية جدا، وزاد الخلافات وزاد الهوة وزاد القطيعة، ولم يقدم أي علامات إيجابية في العلاقات ما بين العراق وما بين سائر دول الخليج.
وحول ما إذا كانت القاهرة سوف تشهد في المرحلة المقبلة تحركات عربية في إطار الأزمة العراقية، يرى كرم جبر:
لا اعتقد ان الايام القادمة هتحمل اي تقدم ايجابي بشأن الموقف في العراق. عجلة الحرب سريعة الدوران. الدول العربية الحقيقة احنا شايفين الموقف غاية في السوء، يمكن لم يمر بالتضامن العربي موقف مثلما هو حادث الان الا في ازمة غزو العراق للكويت. الدول العربية منقسمة على نفسها، الشعوب العربية متفقة على ضرورة عدم ضرب العراق والتصدي لأي هجوم أمريكي إذا حدث، لكن الشعور العربي بيصطدم بإمكانيات الأنظمة والحكومات التي لا تستطيع أن ترقى إلى هذا الحجم من الطموح اللي موجود في الشارع. أن الأيام القادمة بتحمل نظر خطيرة وسلبية، خصوصا إذا اندلعت الحرب. من الممكن أن تمتد دائرة الإرهاب، ومن الممكن أن تمتد دائرة العنف، تداعيات الحقيقة لا يعلم مداها أي إنسان.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في العراق، واصلت فرق المفتشين الدوليين عملها اليوم بتفتيش 6 مواقع عراقية جديدة، من ضمنها مركزا لبحوث الفضاء. وكالات الأنباء أفادت أن فريقا من الخبراء في الأسلحة البالستية التابعين للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش زار مؤسسة البطاني الواقعة قرب بغداد والمتخصصة في دراسات الفضاء. كما بدأ فريق آخر من خبراء الأسلحة البالستية بتفتيش مجمع التاج الكبير شمال بغداد، والذي يضم عدة مشاريع بعضها متخصص في صناعة وتطوير صواريخ الحسين، وهي الصيغة العراقية لصواريخ سكاد.
الوكالات أضافت أيضا أن فريقا آخر متخصص في الأسلحة البيولوجية توجه اليوم إلى موقع الكندي في أبو غريب، في الوقت الذي زال فيه مختصون في الأسلحة النووية مؤسسة المنصور للمياه المعدنية الواقعة في الكاظمية. وتحول فريق خامس مختص في المجال الكيميائي إلى مؤسسة الباسل لإنتاج مواد التنظيف الكيميائية في منطقة نهروان شرق العاصمة بغداد.
ونختم مستمعين الكرام متابعتنا للشأن العراقي في باريس، حيث أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان أن الرئيس صدام حسين مارس سياسة التطهير العرقي بصورة مستمرة وسرية منذ توليه السلطة. جاء ذلك في تقرير نشره الاتحاد. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن التقرير أن صدام باشر منذ اعتلائه السلطة بممارسة أعمال التطهير العرقي التي استهدفت الكرد والشيعة، كما مارس عمليات دمج قسرية لأقليات قومية مثل الأشوريين، وقمع كل أشكال المعارضة، وجند الشباب، وشن حملات قمع متكررة بدون أي مبرر.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هل تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح،
من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح،
ان
بعذابك من تكون ما عرف طعم الهوى ما هو ولا حد يوم ولا انكوى الحياة عندك وموت في سوى من تكون انت من تكون انت حجم النار ليتك الغلوبي من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتك الغلوبي رغم هذا لك أنا مع الفضوعي صامد في وجه شكو العيون انت واحد بين آلاف العيون ليش انا ارضى بعذابك من تكون يلي قلبك ما عرف طعم الهوى ما هو ولا حرف يوم ولا انكوى هالحياة عندك وموت يسوى من تكون انت من
تكون انت
من من تكون انت تتحكم في مصيري وليش اغير لاجل عينك خط سيري من تكون انت تتحكم في مصيري وليش اغير لاجل عينك خط سيري اخضع الامر تعجب وانت سيري تاركني بين اوهام وظنون انت واحد بين الاف العيون ليش انا ارضى بعذابك من تكون يلي قلبك ما عرف طعم الهوى لا هو ولا حد يوم ولا انتوى عندك وموت سوى من تكون انت من تكون انت من
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة لهذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها ناظم ياسين مع زينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد: قمة مجلس التعاون الخليجي تختم أعمالها ببيان يدين رسالة صدام الاعتذارية إلى الشعب الكويتي، ومناورات عسكرية أمريكية ضخمة في الكويت فيما تصعد واشنطن الضغط على صدام، ومفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة يواصلون تفتيش المواقع المشتبه في استخدامها لتصنيع أسلحة محظورة.
سيداتي وسادتي، من أبرز عناوين الصحف نطالع: واشنطن تصعد الضغط على صدام، والرئيس اليمني علي صالح يعارض تخييره بين المغادرة والضربة، أضخم مناورات في الكويت، وأمريكا جاهزة لحرب على جبهتين، قمة الدوحة تتجه لإدانة اعتذار صدام للكويت.
اجتماعات سرية بين المعارضة وشركات عالمية لبحث مستقبل النفط العراقي، خبراء من البنتاغون يتفقدون قواعد وموانئ تركيا، وألمانيا توافق على حراسة القواعد الأمريكية، بغداد تتهم الكويت باحتجاز سفينة وتعيد إليها مقتنيات فنية.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أفادت بأن فريقا عراقيا من الاختصاصيين الذين يتمتعون بخبرات أكاديمية وسياسية يعمل في واشنطن على تدريب مجموعات من مواطنيهم على ملفات ما بعد تغيير النظام في بغداد. وذكرت الصحيفة أن الدكتور ليث كوبا المختص في مجال الهندسة يرأس هذا الفريق المتكون من 200 متخصص. وفي المقابلة التي أجرتها معه أصرح كوبا بأن الملف العراقي في واشنطن يدخل مرحلة الحسم بحسب تعبيره، وأضاف أن فريق العمل يقوم حاليا بعمل مبني على قراءة دقيقة لما يحتاجه العراق وما نتوقع حدوثه في المرحلة المقبلة، وطريقتنا في العمل لا تعتمد أسلوب إضافة رقم أو شعار جديد، لأن ليس هذا ما تحتاجه الساحة اليوم، فهي بحاجة إلى برنامج واقعي يمكن أن ينقل العراق إلى وضع دستوري قانوني منتخب في مرحلة ما بعد صدام حسين على حد تعبيره. ولاحظ كوبا وجود ما وصفها بفجوة في العمل العراقي المعارض، كونه لم يطرح برنامجا وطنيا لكل العراقيين، بل طرح برامج لطوائف أو لمناطق معينة من العراق بحسب ما نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وقبل أن نواصل عرض ما تناولته التعليقات ومقالات الرأي المنشورة اليوم، ننتقل إلى الكويت، حيث وافانا مراسل إذاعة العراق الحر سعد المحمد بالعرض التالي لما نشر في الصحف الكويتية والسعودية.
تقول صحيفة اليوم السعودية في افتتاحيتها: كل الدلائل في آفاق العاصمتين الأمريكية والبريطانية تنذر بأن قرع طبول الحرب ضد العراق مرهون بزمن محدد قد لا يطول، وإن صرف النظر عن قرعها يدخل في دائرة التخمينات التي قد يصعب تصديقها في الوقت الحاضر. وتتابع اليوم السعودية: فرغم أن القرار العراقي حول أسلحة الدمار الشامل خيب آمال الراغبين في السلام كما أعلن ذلك الرئيس الأمريكي، ورغم أن رئيس الوزراء البريطاني طلب من قواته المسلحة أن تكون على أهبة الاستعداد للضربة العسكرية المحتملة، ورغم أن بغداد بدأت فعليا في الاتجاه نحو الاستعداد للحرب، فإن هناك قلة تراهن على أن الخيار السلمي ما زال مطروحا. وتخلص الصحيفة إلى القول إن الخيار السلمي لحل الأزمة أصبح من حديث الماضي، فرغم الجدل حول عدم إمكانية اندلاع ألسنة الحرب إلا أن ذلك يبدو بعيدا، لأن مسألة الحرب أصبحت مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمستقبل السياسي للرئيس الأمريكي جورج بوش ونجاحه بالفوز لولاية ثانية في البيت الأبيض. وفي القبس الكويتية تقول الكاتبة حيفاء الموسى: إن مصلحة الشعب العراقي أولا أن يعيش في بلد حديث يمت لهذا العصر بصلة، ومن مصلحتنا أيضا في الكويت ومستقبلنا وأمننا أن يكون هذا العراق قويا ومتماسكا. نريد عراقا يعيش أهله بسلام أولا وبدون حروب متكررة لا طائل منها سوى بقاء قيادته فوق جسده المنهك، ونريد عراقا لا يرانا كعكة يسهل قضمها. نريد عراقا يستثمر طاقاته للتنمية، لا عراقا يستهلك طاقاته لسرقة بلدنا، ولا ضمان لذلك سوى نظام ديمقراطي يحكم العراق. فعراق ضخم ديمقراطي وفي قلب الأمة العربية لا يخيفنا بشيء. وتخرص الكاتب إلى القول إن عراقا بهذه المواصفات سيعزز أمننا وبالتالي سيفزح لنا المزيد من الفرص للتنمية على جميع الأصعدة. وعلى ذلك فإن عراقا مثل هذا سيكون حلما تحقق لنا. بإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
ومن عمان يعرض مراسلنا حازم بيضين لما نشرته صحف أردنية في الشان العراقي.
في صحيفة الرأي يطالب جرير المرقة بوضع خطة طوارئ لمواجهة احتمال توجيه ضربة عسكرية للعراق، ويقول إنه يجب أن تقول لنا الخطة ماذا نفعل في حال وقوع هجوم على العراق، وكيف نتصرف على صعيد الحياة اليومية أو احتمال حدوث تهديد استراتيجي ناتج عن استخدام أسلحة الدمار الشامل من أي جهة. ويجب أن تنظم خطة الطوارئ موقف الإعلام، وأن تأخذ بالاعتبار جميع ردود الأفعال، وأن ترفع جاهزية كل الأجهزة، لأن كل الدلائل من حولنا تؤكد ضرورة التحلي بالشجاعة الكافية للإعلان عن خطة وطنية للطوارئ، على أن احتمال عدم الحاجة إليها لا يقلل من أهمية وجودها والتمرن عليها. باسم سكجها يقول في الدستور أن واشنطن تتصرف بثقة على أنها تقصد الغموض في تعبيرها عن توجهاتها، من شكل الحرب التي صارت مؤكدة إلى شكل مستقبل العراق الذي بات مرشحا للتغيير وانتهاءا بالخريطة السياسية للمنطقة بأسرها. وهي لا تخفي أنه مرجح لها أن تشهد تغييرا أيضا. ويمضي سكجها على القول أنه لا شيء واضحا بالنسبة للحرب المقبلة سوى أنها مقبلة، ويبدو أننا نشهد طريقة أمريكية جديدة في التعامل، والخشية كما يقول سكجها أن تجتاحنا الرياح الأمريكية من غير ما نحتسب، وبشكل تبدو فيه كل الأمور مرشحة للتغيير، من العراق إلى فلسطين إلى الأنظمة السياسية الحليفة تقليديا للولايات المتحدة. وفي صحيفة العرب اليوم يقول كاظم المقدادي إنه في زمن المحنة يجب أن تكون الأولويات حدا فاصلا بين الحق والباطل والعدو والصديق، لذلك فهو يتمنى على قمة الدوحة الحالية أن يكون الموضوع الرئيسي في مداولاتها هو موضوع الحرب المرتقبة ضد العراق، فالتوحد العربي في مثل هذه الظروف أحق من توحيد العملة والجمارك والعقال والكوفية كما يقول المقدادي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بالعرض التالي لما نشرته صحف مصرية.
كتب جلال جدار رئيس تحرير صحيفة الأخبار في مقاله المنشور اليوم يقول: بغض النظر عن أخطاء نظام صدام حسين وسلوكياته غير السوية، بالإضافة إلى أنه قد يكون صحيحا حيازته لأسلحة دمار شامل، وأن التقرير الذي قدمه لم يكن دقيقا في معلوماته، إلا أن ما يثير الشكوك حول الموقف الأمريكي البريطاني أنه ودون قراءة التقرير ودون الانتظار حتى تنتهي مهمة المفتشين الدوليين أصدر حكمه مقدما بأن العراق مذنب بتهمة حيازة أسلحة الدمار الشامل دون أي إثبات يؤكد صحة التهمة. ويقول: وفقا لهذا الحكم المعد سلفا تمضي واشنطن ولندن في وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتهما لتوجيه ضربتهما العسكرية للعراق. وأضاف: بينما يعيش العالم هذه الأزمة المأساوية فإننا لم نسمع احتجاجا ولا تنديدا من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا على ما تمتلكه إسرائيل من أسلحة دمار شامل وأسلحة نووية اعترفت هي نفسها بامتلاكها. وفي صحيفة الأهرام الصادرة اليوم كتب الكاتب الكويتي سامي النصف يقول: تبقى حقيقة مرة هي أن كل الكلام الطيب والرائع الذي استمعنا له من القيادات والزعامات العراقية المعارضة قد يدوب كالشمع في حال قيام النظام العراقي بمذابح جماعية في الشمال والجنوب مع بدء الحرب، وهو سيناريو ذكره المستشار الإعلامي السابق للنظام العراقي في كتاب رماد الحروب الصادر عام 95.
ويقول يتبقى هناك سيناريو غريب آخر، هو أن ينتهي المولد القائم والسحب المتراكمة منذ بداية العام إلى لا شيء، وتؤجل عملية إبعاد القيادة العراقية إلى عامين آخرين بحجة عدم وجود دعم إقليمي ودولي للحرب، مستذكرين بأن الغيوم فوق شمال الخليج وسهول العراق كثيرا ما ترعد وتبرق ويتأخر هطول أمطارها سنوات عدة على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تحت عنوان حوارات مغيبة، كتب سلام نعمات في صحيفة الحياة اللندنية يقول: على الرغم صعوبة التكهن بالنتائج المحتملة، فإن عراقا مدعوما أمريكيا يمكن أن ينافس إسرائيل على دور الحليف الاستراتيجي الأول لواشنطن في المنطقة، بخاصة أن بغداد قد تكون أكثر فائدة من تل أبيب على صعيد إعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط، من دون استبعاد احتمال إبرام معاهدة سلام عراقية إسرائيلية يكون لها أثر أكبر من معاهدتي السلام المصرية والأردنية على مستوى التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، بدءا بتسوية فلسطينية إسرائيلية على حد تعبيره.
وتحت عنوان إيران العراق، لماذا بقي سؤال الحكم معلقا في الثقافة العربية، نشرت الحياة مقالا بقلم الكاتب السعودي خالد الدخيل، استهله بالقول إن المقارنة بين حالتي العراق وإيران تنطوي على إجابة جديرة بالاهتمام عن السؤال المطروح هنا، ففي كلتا الحالتين تمثل إشكالية الحكم مناط الصراع والسبب الرئيس الكامن وراء الأزمة في كل منهما بحسب تعبيره، لكنه يرى أن ثمة اختلافا واضحا بينهما في طريقة التعاطي مع الإشكالية ذاتها، ففي إيران طرحت إشكالية الحكم بشكل عنيف مع بدايات الثورة على نظام الشاه عام 1978، فيما كانت الحالة العراقية ولا تزال تسير في الاتجاه المعاكس، ولا يريد النظام الحاكم مواجهة إشكالية الحكم حتى في أحلك اللحظات التي تتهدد العراق برمته على وقع الاستعداد الأمريكية لشن حرب عليه، كما لا يريد مواجهة إشكالية الحكم بالرغم من أن ذلك هو الخيار الوحيد المتبقي لتلافي حرب تبدو حتمية بحسب تعبير الكاتب.
أما الكاتب صالح بشير فهو يرى في تعليقه المنشور في الحياة اللندنية أن سيطرة الولايات المتحدة على الملف العراقي مطلقة أو تكاد، فهي من أشرف على مؤتمر المعارضة العراقية في لندن، وهي من يدير عملية التفتيش الدولي وإن زعمت الأمم المتحدة غير ذلك، وهي من يمتلك زمام المبادرة كاملا وعلى كل صعيد بحسب تعبيره. ويضيف الكاتب: إذا ما صح أمر الثغرات الموجودة في الإعلان العراقي عن برامج الأسلحة كما تقول واشنطن، وهو ليس بالأمر المستبعد، لأن مثل ذلك السلوك هو تحديدا من طينة ما دأب عليه ذلك النظام من أمية مطلقة في قراءة خريطة القوى وموازينها، ولأن إمكانات الاستخبارات الأمريكية أكبر بكثير مما هو متاح لفريق التفتيش الدولي، فإن نظام صدام حسين ربما كان مسؤول عن تسليم الولايات المتحدة الميديا التي سوف لن تتخلف عن جز عنقه بها بحسب تعبير الكاتب صالح بشير.
أخيرا وتحت عنوان مؤتمر المعارضة العراقية علامة لعصر قادم، كتب عبد الحسن الأمين في الصحيفة نفسها يقول معلقا على دعوة الانتقال إلى الفدرالية: إن العراق ليس بحاجة إلى الفدرالية الموسعة بعد سنوات المركز المستبد بالقرار والثروة، بل يحتاج إلى إجراءات تقوم على التنمية المتوازنة المستديمة التي تكفل توزيع الاستثمارات بما يتناسب مع متطلبات نمو كل منطقة وبما يؤدي إلى ردم التفاوت حين يوجد بحسب تعبيره. تعبيره. ويرى الكاتب أن العراق بحاجة أيضا إلى قانون انتخابات وقانون إداري عصري ونظام للمحاكم، وذلك في إطار حكم تعددي برلماني ملكي أو جمهوري. أما الذهاب بالفدرالية على أساس مناطقي جغرافي فقد يؤدي إلى عكس المقصود منه، أي زيادة التوترات الاجتماعية وتفاوت المناطق، على حد تعبير الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي. إلى اللقاء.